أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. قال: والقيومية أقول وصفه تعالى بكونه واجب الوجود يقتضي وصفه بكونه قيوما. ما زال الكلام في الصفات التي ذكرها العلامة الحلي في المسألة 21 بعنوان في باقي الصفات، وذكرنا أن هذا العنوان ذكر في كتب أخرى للعلامة الحلي بعنوان في بقية الصفات التي ذكرها الأوائل يعني الفلاسفة. وذكرنا أنه نعم فعلا هذه الصفات هي كأنها ملحقة يعني مما ذكره الفلاسفة في بعض كتبهم. ووصل الكلام، طبعا كل الصفات هي متفرعة على وجوب الوجود، يعني وجوب الوجود كما اقتضى نفي الصفات عنه السلبية اقتضى هذه الصفات أيضا. وبالتالي الكلام في كل صفة صفة هو في بيان هذه الصفة معناها ودليل ثبوتها في حقه تعالى بحد أوسط هو وجوب الوجود، هذا كل الكلام. أما بالنسبة إلى وصفه تعالى بأنه قيوم، القيوم كما ذكروا في كتبهم هو المبالغة في القيام، فالذي يكون قائما بذاته مستقلا عن القيام بإفاض أو بمعونة الغير إياه، بل والذي يكون مقيما لغيره في الوجود وفي كمال الوجود، هذا معنى أنه يقيم غيره أو يقوم غيره في أصل الوجود فيجعله قائما موجودا محصلا وفي كمال الوجود، يقيم علمه، يقيم حياته، يقيم قدرته بعد أن كان عاجزا ميتا جاهلا. فبالتالي المبالغة في القيام هي القيومية، وبالتالي وعرف القيوم بأنه القائم بذاته، يعني القائم بذاته يعني الذي وجوده وكمال وجوده غير مستند إلى غيره، فهو قائم في كماله وأصل وجوده بذاته. كما أنه تعالى لا فقط أنه قائم بذاته بل مقيم لغيره، بمعنى أن ما سواه يستند إليه، وهذا المطلب واضح، يعني هذا المطلب واضح استناده إلى وجوب الوجود. أما استناد قيامه بذاته إلى وجوب الوجود واضح، لأن قيامه بغيره يعني احتياجه إلى الغير، احتياجه إلى الغير لأجل أن يقوم وجوده أو كمال وجوده أو كمال وجوده، هذا يعني الافتقار إلى الغير، والافتقار إلى الغير أمارة الإمكان، والوجوب يلغي ويمنع هذا الأمر. فإذا كان واجبا فلا يمكن أن يستند إلى غيره، لأن الاستناد إلى غيره فقر وهو خلاف وجوب الوجود، هذا بالنسبة إلى كونه قائما بذاته. أما بالنسبة إلى كون غيره قائما به فهذا دليل التوحيد، وأن كل ما سواه فهو مخلوق من مخلوقاته، وهو ممكن الوجود مخلوق من مخلوقاته، فدليل وجوده تعالى ودليل وحدته ينفي قيام أي شيء سواه بغيره، أو قيام أي شيء سواه بنفسه، بنفس ما سواه يعني، بل كل ما سواه مخلوق من مخلوقاته، وإذا كان مخلوقا من مخلوقاته فوجوده وكمال وجوده مفاض منه تعالى، فيكون ما سواه أيضا قائم به. ولذلك كما ورد في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام أن كل قائم في سواه معلول، قائم في سواه يعني بسبب سواه. هذا الذي ذكره المصنف ولا زيادة عليه. قال: أقول وصفه تعالى بكونه واجب الوجود يقتضي وصفه بكونه قيوما، بمعنى أنه قائم بذاته ومقيم لغيره. قيوم مبالغة كما قلنا، لأن الدليل على ذلك قال: لأن وجوب الوجود يقتضي استغناءه عن غيره، وهو معنى قيامه بذاته، طبعا استغناءه في وجوده وفي كمال وجوده، ويقتضي استناد غيره إليه، وهو المعنى بكونه مقيما لغيره. هذا بالنسبة إلى هذه الصفة. ثم ذكر المصنف 7 صفات: اليد والوجه والقدم والرحمة والكرم والرضا والتكوين، هذه الصفات أيضا وقع خلاف فيها، ولكن لم يفصل الكلام لا العلامة الحلي ولا المحقق الطوسي. وقع كلام بين الأشاعرة الماتريدية مذاهب من المتكلمين. أولا في الصفات الخبرية، الصفات الخبرية كمصطلح يقصد بها ما أخبر به النص الديني عنه تعالى بما يشتبه الأمر في فهمه كاليد والساق والوجه وغير ذلك. مثلا يد الله فوق أيديهم، وجه الله، استوى على العرش، غير ذلك. هذه تسمى صفات خبرية، خبرية يعني نسبة إلى الخبر، الخبر يعني النص، النص الديني، الأثر أو الخبر كما يقال. اختلفوا في الصفات الخبرية. طبعا الإمامية ذهبوا إلى أنه بناء على أن الله سبحانه وتعالى ليس بجسم ولا متحيز ولا غير ذلك من الصفات، فلا يمكن تفسير وجه الله ويد الله بتفسيرات جسمانية، لا يمكن. أما المجسمة فقد فسروها تفسيرات جسمانية واضح، لأنهم قائلون بالجسم. أما الأشاعرة، الأشاعرة هم غير قائلين بالجسم، هذا مهم تعرفونه كما ذكرنا في باب رؤيته تعالى. الأشاعرة لا يقولون بأنه جسم، ولكن نسبوا اليد والوجه له نسبة حقيقية. قالوا لا نقول كما ذهبت المعتزلة والإمامية أن يد الله مثلا يعني نعم الله أو قدرة الله أو سلطنة الله. قالوا لا، نقول يد الله ولكن له يد نجهل كيفها، له يد لا كيف لها، لا نعلم كيفها. لاحظت؟ هم حملوا الكلام على الحقيقة ولكن جهلوا، يعني ادعوا أننا لا نعرف المصداق. فله يد حقيقة ولكن بلا كيف، بلا كيف كي لا تقتضي الجسمية. ولذلك يقول في بعض الكتب وادعى الأشاعرة اليد وقالوا بالبلكفة، يعني البلكفة يعني بلا كيف، بلا كيف. خب هذا كلام الأشاعرة، ولكن نحن في الحقيقة في الجواب على الأشاعرة نقول يعني بلا كيف، إن كنتم تقصدون أنه بلا كيف يعني ليس له يد جسمانية متكيفة بكيف وحيز، فهذا كلامنا. ما معنى أن له يد وليس جسمانية؟ يعني القدرة، الاقتدار. فبالتالي هذا القول، ولكن هم الأشاعرة صراحة يرفضون كما ذهبوا في باب الرؤية، يعني في باب رؤيته تعالى يقولون الله ليس بجسم، ويصرون على حمل الرؤية على المعنى الظاهري، يعني يصلون إلى محل أصلا لا يكون هناك معنى محصل لكلامهم. نفس الشيء في هذا الباب، إن كنتم مجسمة نفهم عليكم كما قالت الكرامية، إن كنتم من المجسمة نفهم أنكم تنسبون اليد لله تعالى، ولكن أنتم لا تقولون بأنه جسم. خب الله قال يد الله، نسب اليد لنفسه، لا تقولون بأنه جسم، وتريدون أن تحملوا اليد على المعنى الحقيقي وتقولون لا نعلم كيف أو لا كيف لها. خب يعني جردتموه عن الجسمية وأثبتتم اليد له، هذا ليس له معنى محصل إلا بأن تقولوا اليد بمعنى القدرة، خاصة أن استعمال اليد بمعنى القدرة رائج يعني على ألسنة العرب وحتى في القرآن الكريم، ذو الأيد وغير ذلك كما ذكر. قال المصنف وأما اليد، طبعا المصنف فإذا اليد قال اليد ترجع إلى القدرة، يعني ترجع إلى صفة ذكرناها سابقا بخلاف الأشعري. أما بالنسبة إلى الوجه، الوجه أيضا المجسم قالوا له وجه والعياذ بالله بالمعنى الجسماني، الأشاعر قالوا له وجه وقالوا بالبلكفة يعني بلا كيف، أما الإمامية والمعتزلة فقالوا لا، الوجه بمعنى وجه الشيء يعني ظهوره أو وجوده، يعني إما أن يقال وجه الشيء ظهوره ما يظهر منه فيكون محمول على الخلق، أو بمعنى الوجود، قد يطلق العرب الوجه ويراد به أصل وجود الشيء لا بأس، ولكن في النهاية ترجع إلى أحد المعاني التي ذكرناها سابقا، إما أصل الوجود أو ظهور الوجود في مراء العلم والقدرة والفعل والخلق وغير ذلك. هذا بالنسبة إلى وصف اليد والوجه. قال سنعود إلى كلام المحقق الطوسي، أقول ذهب أبو الحسن الأشعري إلى أن اليد صفة وراء القدرة، وراء يعني غير، وراء يعني غير، والوجه صفة مغايرة للوجود. جيد، لم يرد المصنف فقط هذا مذهبهم. نحن ماذا قلنا؟ قلنا لا، في الحقيقة ترجع إلى القدرة بالبيان الذي ذكرنا أنه لا معنى محصل أصلا. ثم بعضهم قال بأن القدم، صفة القدم أن الله قديم، قالوا القدم هي صفة أيضا مغايرة لكونه تعالى باقيا. نحن سابقا تكلمنا عن سرمديته، تذكرون في أول صفة، يعني في أول صفة قال وجوب، لاحظ المسألة السابعة في أنه تعالى باق، في أنه تعالى باق، المسألة السابعة قال ووجوب الوجود يدل على سرمديته، أقول اتفق المثبتون للصانع على أنه باق. فالبحث البقاء، جاء شخص وقال لا، البقاء شيء والقدم شيء آخر. خب لماذا؟ قال البقاء يعني استمرار الوجود لا إلى نهاية، مستقبلا مستقبلا، أو قل باق يعني لا، يعني لا أول له ولا آخر له، كما فسره العلامة الحلي، لأن السرمد هو الذي لا أول له ولا آخر له، يقال له الباقي أو المستمر الوجود على طول الزمن، لا أول له ولا آخر له. قال بعضهم قال هذه صفة نثبتها لله، ولكن لابد أن نستأنف بحثا جديدا هو القدم، لأن القدم غير البقاء، البقاء في طرف الاستمرار، أما القدم في طرف الماضي، قديم لم يكن قبله شيء، مسباق لا بعد، ليس له بعد، فلا أول له ولا آخر له، لا أول له يعني قديم، لا آخر له يعني باق. فبعضهم قال صفة البقاء غير صفة القدم بهذا التوجيه، وهذا التوجيه صحيح على مستوى اللغوي، أن البقاء شيء، أن البقاء يدل على الاستمرار في المستقبل، والقدم شيء آخر لأنه يدل على عدم الـ 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 يعني لا أول له في طرف الماضي، ولذلك قالوا القدم صفة جديدة غير صفة البقاء. العلامة الحلي تبعا للمحقق الطوسي قال لا، البقاء ترجع، أو عفوا القدم يعني أنه لا أول له في الماضي ترجع إلى البقاء. طبعا خالف في هذا مثلا أبو الفتح الكراجي كأحد علماء الإمامية في كتابه كنز الفوائد، قال لا، أنا أوافق عبد الله بن سعيد، يعني الكلابية أو الكلابية لبعض المذاهب الكلامية، قال أنا أوافق هذا المذهب، نعم البقاء شيء والقدم شيء آخر، القدم من طرف الماضي والبقاء من طرف المستقبل، فهتان صفتان لله، لاحظ هتان صفتان لله. نحن في الحقيقة كلام المحقق الطوسي وكلام العلامة الحلي هو الأدق، أن صفة القدم ترجع إلى صفة البقاء، أو هما صفتان لشيء واحد، أو مفهومان لأمر واحد. لماذا؟ أولا لأنهم في مباحث الحكمة والفلسفة ذكروا أن الذي لا أول له لا آخر له، يعني تلازم صفة عدم الأولية وعدم الآخرية، ذكروا في كتبهم أن الذي لا أول له باق مستمر. لماذا؟ لأنه لو جاز على الذي لا أول له، يعني هو الذي لا يكون متناهيا في طرف القدم، لو كان ينقطع لانقطع، لأننا نفترض يعني لو كان للذي لا أول له، تحتاج إلى دقة تصور، نحن نتصور أن هناك أمر قديم، إذا قلنا قديم يعني يمكن أن يكون قديم من طرف الماضي ولكن محدود من طرف المستقبل، يعني له انتهاء. إذا هكذا تريدون أن تصوروا حتى تبينوا أنه نحتاج إلى صفة جديدة هي البقاء غير صفة القدم، نقول القديم لا انتهاء له، لأنك لو فرضت أن القديم له أمد، يعني له حد في الانتهاء، لا يمكن أن، إذا كان الأمر كذلك فلا يمكن أن تفرض وجود أي قديم الآن. لماذا؟ لاحظ، تحتاج إلى دقة رياضية. تقول أنت هكذا تفرض، أنت تريد أن تفرض أنه في طرف الماضي يوجد لا نهاية قديم، ولكن تريد أن تفرض أنه هو القديم في النهاية، ولكن ماذا؟ له أمد في طرف المستقبل. ثم تقول لابد من صفة جديدة هي البقاء، حتى يعني يكون هناك أيضا أزلية. نقول إذا هل يمكن فرض الكلام هو هنا، هل يمكن فرض قديم ينتهي في زمان حاضر؟ قالوا مستحيل، لأن كل قديم أزلي. عندهم قاعدة، قل لأنك إذا فرضت أنه ينتهي حده أو أمده في طرف المستقبل، فأنت افترضت أنه محدود، أن له حد ينتهي عنده، فله نفاذ ينتهي يعني ينفذ. إذا كان الأمر كذلك فأنت في الحقيقة جوزت انتهاءه في زمان من الأزمنة. يقول تجويز انتهائي في زمان الأزمنة يعني له أمد ينتهي عنده. خب أنت إذا جوزت أنه قديم منذ الأزل فلا معنى لكون الأمد يثبت له. بدليل، لاحظ أنت إذا لديك دليل مهم جدا. يقول أنت إذا لديك قديم منذ الأزل وينتهي في عام 2020، وقديم منذ الأزل وينتهي في عام 2025، جيد؟ المفترض أن يكون عمر القديم الثاني أكثر من عمر القديم الأول، مش مفترض هذا؟ والحال أنه لا يمكن، لأنك تفترض أن هذا لا متناهي وتفترض أن هذا لا متناهي، واللا متناهي لا يزيد على اللا متناهي. يعني لا يمكن أن يكون هناك لا متناهي أزيد من لا متناهي، هو لا متناهي، فكيف تفرض أنه لا متناهي أزيد من لا متناهي؟ فقالوا لا يمكن أن يكون للا متناهي انتهاء، لا في الحال ولا في المستقبل. فقالوا كل قديم أزلي، فصفة القدم تكفي لإثبات البقاء. هذا يذكرونه طبعا، يعني يذكرون أنه أنت إذا أتيت يعني أنت كأنك تفرض قديم زمانا ينتهي في هذا اليوم وقديم زمانا ينتهي غدا، يعني زاد أحد القديمين على الآخر. خب كيف زاد أحد القديمين على الآخر؟ يعني أنت تفترض وجود قديم لا أول له أزيد من قديم ثاني لا أول له، والحال أنه لا أول له يعني من حيث الماضي لا نهاية له، فيصبح هناك لا متناهي أزيد من لا متناهي. هذا مستحيل، اللا متناهي لا يزيد على لا متناهي آخر. يعني على أي حال هذا ذكره، طبعا المصنف لم يدخل في هذا البحث، ولكن أنا أقول أنه يعني من ناحية الفتوى النهائية يعني النتيجة كلام المحقق والعلامة هو منسجم أكثر. نعم مفهوم البقاء، مفهوم البقاء غير مفهوم القدم، صح، ولكن حيثية قدم القديم هي نفسها مصححة لبقائه إلى الأبد، نفس الحيثية نفس الأمرية خارجة. قال وذهب عبد الله بن سعيد، عبد الله بن سعيد بن قطان المعروف بابن كلاب، هو الذي أسس مذهب الكلابية أو الكلابية، ظاهر كلابية هي قراءته، وأيضا هو كان يواجه المعتزلة وتأثر به الأشعري كثيرا، هكذا ذكروا في كتب التراجم. هو ماذا قال؟ قال صفة القدم صفة مغايرة للبقاء، فقط هذا الذي نقله عنه العلامة الحلي. ونحن بينا أن صفة القدم طبعا أبو الفتح الكراجكي أيضا في كنز الفوائد ذكر، وهو من علمائنا، ذكر هذا الرأي أيضا وتبنى، ولكن جوابنا هو ما ذكره العلامة الحلي والمحقق طوسي هو الدقيق، بناء على ما بينا أن قاعدة كل أزلي أبدي وكل أبدي أزلي. جيد، ثم القول الثالث هو من قال بأن صفة الرحمة والكرم والرضا، هذه الصفات الثلاثة قالوا هي صفات، بعضهم هم علماء الإمامية قالوا ترجع إلى الإرادة، يعني الرضا هي إرادة، أو الرحمة هي إرادة الإنعام، الغضب هي إرادة التعذيب أو العقاب. فذكروا أن هذه الصفات هي في الحقيقة صفات ترجع إلى الإرادة، ترجع إلى الإرادة، وقد ذكرنا الإرادة سابقا. جيد، ولذلك قال وأن يعني وذكر عبد الله بن سعيد أن الرحمة والكرم والرضا صفات مغايرة للإرادة، ونحن نقول أنها هي صفات ترجع إلى الإرادة. ثم الرأي الأخير هو التكوين. صفة التكوين يعني وأثبت جماعة من الحنفية يعني ينتمون إلى الماتريدية الذي سيأتي بحثهم إن شاء الله أحد المذاهب الكلامية، ذهبوا إلى أن صفة التكوين، ما معنى صفة التكوين؟ يعني التي أخذها المسلمون من قوله تعالى كن 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 فيكون. قالوا نحن في الحقيقة، لاحظ، قالوا نحن في الحقيقة لدينا قدرة على الفعل ولدينا نفس فعل الفعل. لاحظت؟ الله قادر على الخلق ولكن نفس الخلق ما هو؟ هو أمر آخر. القدرة على الخلق يقول المتكلم نحن كما ذكرنا هو صحة الفعل والترك، يعني أنت في الحقيقة عندما تكون قادرا على المشي قد لا تكون تمشي الآن، أنت قادر على المشي يعني لديك إمكانية وصحة وجواز للمشي. نحن فسرنا، يقول المتكلم، فسرنا القدرة بأنها صحة الفعل والترك. خب الآن يريد أن يفعل، يفعل بكون بالتكوين، فالفعل شيء والقدرة على الفعل شيء آخر، فلا بد أن نقول أن الله مكون الأشياء غير أنه قادر على الأشياء. فصفة التكوين صفة أخرى، واضح كيف ذكروا. صفة التكوين هو إيجاد الفعل بالفعل. العلامة الحلي في تسليك النفس يقول القدرة في تعريف هذا المبنى، يقول القدرة مؤثرة في صحة وجود المقدور، صحة يعني إمكان جواز وجوده، والتكوين مؤثر في نفس وجوده، يعني هو قادر على الإيجاد فقال كن فأوجده يعني فكونه. ولذلك هكذا قال العلامة الحلي في الجواب، لم يذكر الجواب، ولكن ما هو حق الجواب؟ قال لا، التكوين ليس صفة جديدة، التكوين ليست سوى انضمام القدرة إلى الإرادة. نحن سابقا كيف أثبتنا الإرادة، إرادته تعالى؟ قلنا أن الله سبحانه وتعالى قادر على إيجاد العالم ولكن أوجده في زمان خاص، فلا بد من إرادة على الإيجاد في الزمان الخاص غير القدرة، لأنه هو قادر في كل الأزمنة على الإيجاد، أوجده في زمان خاص، فلا بد من إرادة عينت الإيجاد في الزمان الخاص. فيقول علامة الحلي القدرة إذا انضمت إلى الإرادة هذا تكوين، لأن التكوين صفة جديدة. فالتكوين هو فقط يعني إيجاد الشيء، هو فقط انضمام القدرة إلى الإرادة كما ذكرنا سابقا. وحتى هذا التفتزاني يقول هذا الأمر، من الأشاعرة يعني، يقول ولا دليل على كون التكوين صفة أخرى سوى القدرة والإرادة، فإن القدرة وإن كانت نسبتها إلى وجود المكون وعدمه على السواء لأنها صحة الفعل والترك، لكن مع انضمام الإرادة يتخصص أحد الجانبين يعني يوجد أو يعدى. فالذي يريد أن يقوله العلامة أن التكوين ليست صفة جديدة، صفة ترجع إلى الصفات السابقة. لذلك قال وأثبت جماعة من الحنفية التكوين صفة مغيرة للقدرة، والتحقيق أن هذه الصفات راجع إلى ما تقدم. يعني المصنف لم يبين أي شيء، فقط قال هذا مبانيهم، هذه هي المباني، والجواب أن هذه الصفات ترجع. خب إلى أي شيء ترجع التكوين؟ طبعا التكوين لا يرجع إلى القدرة، بل يرجع إلى القدرة مع انضمام الإرادة، ونحن بينا ما ينبغي أن يبين في هذا المجال فلا نطيل. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى الفصل الثاني، وانتهينا من البحث فيه عن الصفات والكلام في الفصل الثالث، وهو آخر فصول هذا المقصد، وهو يعني أعقد المقاصد وأطول المقاصد، مقاصد المتحدثة حول التوحيد، بل أكثر من ذلك الفصل الثالث هو أدق الفصول في هذا المقصد. جيد، ففي الحقيقة يعني لدرجة يمكن أن نقول أن الانتهاء من الفصل الثالث هو انتهاء من عنق الزجاجة يعني كما يقال، يعني والدخول في مطالب أسهل نوعا ما. الفصل الثالث في أفعاله تعالى، نحن قلنا سابقا أن المقصد الثالث هو في التوحيد، في معرفته تعالى، وينقسم على ثلاثة فصول، في إثبات ذاته وكان فصلا واحدا، مسألة واحدة، والفصل الثاني هو في صفاته. في صفات تكلمنا، إثبات القدرة والحياة والعلم والإرادة والسمع والبصر والكلام، سبع صفات، ثم بدأنا بالصفات السلبية حتى انتهينا إلى باقي الصفات التي ذكرها. الفصل الثالث هو في البحث عن أفعاله، عن أفعاله تعالى وعن نظم الوجود، عن الإيجاد، ويبدأ المصنف طبعا للمتكلمين في مسألة هي تعتبر من أخطر المسائل ومن أهم المسائل، والتي ما زال إلى يومك هذا البحث فيها فعالا وحيويا. يعني حتى السيد الشهيد محمد باقر الصدر أدلى بدلوه، شيخ المظفر في أصوله أدلى بدلوه، يعني حتى المتأخرين العلامة الطباطبائي في كثير من كتبه أيضا، حتى في الميزان أدلى بدلوه في بحث في هذا البحث، هو بحث الحسن والقبح، حسن الفعل قبح الفعل، هل الكذب أمر قبيح في ذاته، له نفس أمر أنه قبيح، أم يمكن للكذب أن يكون حسن لا قبيح؟ هل الحكم بأن الظلم قبيح حكم عقلي؟ إذا كان عقلي حكم عقل نظري أم عقل عملي؟ كيف هو؟ هنا انقسم. قبل أن نذكر الاختلافات، لابد أن أنبه على بعض النقاط. أولا، نحن لن نفصل في هذا البحث كثيرا، يعني لضيق الوقت، لأنه يوجد عام دراسي ينبغي أن ننهي الكتاب، ولكن نحن سنذكر الإشارات الإجمالية التي هي تعتبر في الحقيقة عناصر البحث فيها، يعني عناصر في هذا البحث حتى في زمانك هذا، العناصر الأساسية. يعني إذا تتبعت كل عنصر في الحقيقة يعني تستجمع. يعني أنا أنصح حتى في هذا البحث، إذا حدا بده يعمل رسالة ماجستير في هذا المجال، يمكن يعني بحث حيوي حتى إلى اليوم، يمكن أن يبحث هذا الأمر. ثانيا، النقطة الثانية هي أن إثبات الحسن والقبح العقلي هي مسألة تتوقف عليها النبوة والإمامة وكل العقائد في الحقيقة، يعني حتى إذا يمكن أن نقول حتى عقائد التوحيد في بعضها. ولذلك العلامة الحلي في كتاب نهج الحق يعبر تعبير لطيف، يعني يقول: اعلم أن هذا، يعني قضية الحسن والقبح العقليين، أن هذا أصل عظيم تبتني عليه القواعد الإسلامية بل الأحكام الدينية مطلقا، وبدونه لا يتم شيء من الأديان، ولا يمكن أن يعلم صدق نبي من الأنبياء على الإطلاق. نهج الحق صفحة 72. فهي مسألة جدا مهمة وحيوية إلى اليوم. أما الأقوال، طبعا قبل أن نذكر الأقوال، تحرير محل النزاع. نحن في الحقيقة أين نزاعنا؟ أين نزاعنا؟ والأقوال متفرعة على أي نزاع؟ النزاع ليس هنا مهم، نقطة مهمة، لأنه حتى في بعض الشروحات والتعليقات يوجد اشتباه. ليس الكلام في أن الأشياء في نفسها ثبوتا حسنة قبيحة، ولكن أنا أعجز عن الوصول إلى حسنها وقبحها. ليس الكلام إثباتي، يعني الكلام بيننا وبين الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم ليس إثباتيا في أنه نعم الأخلاق والقيم والأفعال في ذاتها تتصف واقعا بالحسن والقبح ثبوتا إن شئت قول، ولكن إثباتا أنا قاصر، ليس لدي الأدوات العقلية التامة. يعني أنا عقلي قاصر عن معرفة كنه الأشياء في حسنها وقبحها. البحث ليس هنا، لأنكم كما قرأتم في الحلقة الثالثة أو الثانية، يعني أيضا لعله في الثانية ذكر هذا المطلب السيد الشهيد، أنه نعم نحن نقول بالحسن والقبح في نفس الأمر، أن الأشياء في نفسها حسنة قبيحة، الأفعال حسنة قبيحة، ولكن قد نقول نحن نعجز عن الإحاطة بحيثيات الأمور لنعرف مثلا هذا قبيح أو هذا حسن، فنعتمد مثلا على إخبار الشارعي. مثلا أنت مثلا السجن، مثلا الحكم بالقصاص بقطع اليد، مثلا قطع اليد للسارق، هذا حكم هو فعل قبيح، فعل حسن. بينك أنت تقول، بينك وبين الله تقول هذا حتما هو إما حسن وإما قبيح في نفس الأمر، لكن أنا لا أحيط بحيثيات الأمر، فيخبرني الشارع بأنه يجب مثلا قطع يد السارق، فأعلم أنه حتما لك أن هو حسن، ولكن أنا لم أحيط بحيثيات المسألة. أقول الكلام ليس هنا في أننا إثباتا يمكن أن نصل أو لا يمكن أن نصل، ليس هنا الكلام، هو ثبوتا، ثبوتا بغض النظر إذا كنت أنا أصل إلى حسن الأشياء ولا أو لا أصل إلى حسن الأشياء، بغض النظر ثبوتا الأشياء في نفسها لو خليت وطبائعها هل الأفعال لو خليت وطبيعها هي حسنة قبيحة في ذاتها؟ يعني الظلم في نفسه قبيح ثبوتا أم لا؟ هنا محل النزاع، هنا محل النزاع. لذلك محل النزاع ليس إثباتيا، هذا النقطة الثانية، وهذا سيأتي تأييده من قبل كلمات العلامة الحلي. وبالتالي الأقوال انقسمت بين المتكلمين على قولين، الفلاسفة لهم قول مستقل سيأتي، بين المتكلمين انقسمت الأقوال على قولين. القول الأول هو قول الأشاعرة. ماذا قال الأشاعرة؟ قالوا في نفس الأمر والواقع وثبوتا لا معنى لحسن فعل أو قبحه، حتى عدل وظلم هذا لا معنى لحسنه أو قبحه، يكون يصبح في نفس الأمر والواقع حسنا إذا حسنه الشارع، ويصبح قبيحا إذا قبحه الشارع. قلت إذا قلت هذا يعني تقول للأشعر يعني الله يمكن هو يمكن أن يكون يحسن الظلم ويقبح العدل، يقول أنا ممكن، فيكون الظلم حسنا والعدل قبيح. يعني طبائع الأمور هي طبائع صامتة تجاه الحسن والقبح. الله يعطي للأشياء حسنها أو قبحها في نفس الأمر والواقع، مو يكشف لنا، لأنه صار بحث إثباتي وبحثنا ليس إثباتيا، في نفس الأمر. يعني لولا الشرع لم يكن حسن ولا قبح، لم يكن حسن ولا قبح كما في عبارة العلامة الحلي. هذا قول الأشاعر. فيجوز للقبيح أن يكون حسنا وللحسن أن يكون قبيحا، ما في مشكلة كما يقول الأشاعر في هذا المجال. أما المعتزلة والإمامية قالوا لا، الإمامية قالوا الأمور بغض النظر، الأمور بطبيعتها إما حسنة وإما قبيحة، ذاتها تقتضي الحسن والقبح. إذا أردت أن أشبه الأمر أقول كاجتماع النقيضين، اجتماع النقيضين مستحيل لأن الله جعله مستحيلا، أم هو طبيعة آبية عن الاجتماع؟ هو طبيعة مستحيلة. فاجتماع النقيضين مثلا، هذا من باب التنظير، اجتماع النقيضين هو طبيعة مستحيلة، طبيعة مستحيلة، مش أنها ممكنة ولكن الله جعلها مستحيلة. يقول المعتزلة والإمامية نفس الشيء، العدل طبيعة حسنة، الظلم طبيعة منفور عنها قبيحة، الكذب طبيعة قبيحة، عدم الإخبار عن الواقع في نفسه قبيح. لاحظت؟ الصدق والإخبار عن الواقع في نفسه حسنة. فالمعتزلة والإمامية يقولون بأن القبح والحسن أمور ذاتية وعقلية. ما معنى ذاتية وعقلية؟ يعني ليست بحكم من الشارع، ليست بحكم من الشارع، وإنما هي طبائع الأمور. جيد، هذان القولان الأساسيان في المسألة من قبل الأشاعرة ومن قبل أشاعرة من جهة والإمامية والمعتزلة من جهة أخرى. بقيت بقية في هذا الباب، ما هي؟ هي أن التعبيرات أحيانا تجد هكذا تعبيرات، مبنى الأشاعرة أحيانا يعبرون عنه بأنه حسن وقبح شرعي، وأحيانا يعبرون عنه بأنه حسن وقبح إلهي، يعني الله هو الذي يحسن ويقبح. هذا من حيث التعبير. من جهة المبنى المعتزلة والإمامية تارة تجدون التعبير هكذا، حسن وقبح عقلي، وتارة أخرى حسن وقبح ذاتي، بمعنى أن العقل يعني ليس معتمدا على الشرع، العقل يحكم بأن الأشياء في نفسها إما حسنة قبيحة. أيضا أعيد وأكرر بغض النظر عن إمكان وصولي، أتكلم ثبوتا، وذات الأشياء يعني ذاتي لأنه ذات الأشياء هكذا. خب، يوجد اختلاف بين هذين التعبيرين. ذكر بعضهم، بعض المتأخرين قال في الحقيقة الاختلاف بين التعبير بالعقل والذات لرأي المعتزلة والإمامية والإلهي والشرعي لرأي الأشاعرة هو اختلاف في مقام الثبوت والإثبات. يعني أحيانا يعني وكأنه يريد أن يقول أن الحسن والقبح الشرعي يعني طريق معرفته الشرع، أما إذا كان كلام ثبوتي يعني حسن وقبح إلهي يعني الله جعله حسنا وقبيحا. أما من طرف الإمامية والمعتزلة قالوا عندما يعبرون حسن وقبح ذاتي يعني ذات الأشياء تقتضي ثبوتا أن تكون حسنة أو قبيحة. أما عندما يعبرون حسن وقبح عقلي فهم يقصدون أن للعقل أن يدرك إثباتا الحسن والقبح. هذا التفريق في الحقيقة تفريق لطيف ولكن لا مستند له، لأنه يعتمد على التفريق بين مقام الثبوت والإثبات، وفي الحقيقة مقام الإثبات ليس محل النزاع، ليس محل نزاع. محل النزاع في الحسن والقبح العقلي هو الثبوت. ولذلك بعض الطلاب مثلا، ممكن أنتوا أيضا أشكلتوا على أصوليين، يعني بعضهم يقول كيف الإمامية يقولون بالحسن والقبح العقلي وهم مثلا في أبحاث الأصول يقول إجمالا لا نعرف حسن الأشياء وقبحها إلا بإخبار من الشارع. بعضهم يتصور أن بين هذين الأمرين، بين هذين الكلامين يوجد تفاوت أو تهافت، أنه كيف يقولون بالحسن والقبح العقلي وفي علم الأصول يقولون مثلا نحن لا ندرك حسن الأشياء وقبحها إلا بإخبار من الشارع إجمالا، يعني عموما هكذا. نقول الأصولي سلم بأن الأمور ثبوتا إما حسنة وإما قبيحة، ولكن كلامه إثباتا. أنا الأمر القبيح في نفس الأمر أدركه فقط بعقلي أم لابد من معونة الشارع لأدركه؟ لاحظت كيف البحث؟ هذا البحث أنني أحتاج إلى الشارع لأدرك قبح القبيح في نفس الأمر أو حسن الحسن في نفس الأمر. أما البحث الكلامي ليس عن الطريق الموصل والإثبات، البحث الكلامي أين؟ في نفس الأمر والواقع، بغض النظر عني، في نفس الأمر والواقع. حسن الحسن قبح القبيح ذاتي أم جعلي من الشارع؟ هنا اختلف الأشاعرة من جهة والمعتزلة والإمامية من جهة أخرى. واضح؟ يعني حتى لا نخلط بين المقامين. هذا بالنسبة إلى كلام الأشاعرة وكلام المعتزلة. أما الفلاسفة فلهم كلام آخر كما سنذكره. قال الفصل الثالث في أفعاله وفيه مسائل. المسألة الأولى في إثبات الحسن والقبح العقليين. قال المحقق الطوسي الثالث في أفعاله الفعل المتصف بالزائد إما حسن أو قبيح، والحسن أربعة. طبعا هنا يذكر المحقق الطوسي أمر سيأتي على ذكره العلامة الحليب وهو تقسيم، ولكن الآن نذكر نحن شرحنا مقدمة العلامة الحليب. أقول لما فرغ من إثباته تعالى، يعني إثبات وجوده وبيان صفاته في الفصل السابق، شرع في بيان عدله وأنه تعالى حكيم لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب وما يتعلق بذلك من المسائل. هنا المصنف لاحظ العلامة الحلي قال شرع في بيان عدله وأنه تعالى حكيم لا يفعل القبيح. في كتبهم حتى العلامة الحلي في بعض كتبه عرف العدل، عرف العدل الإلهي بأنه عبارة عن عدم فعل القبيح. وهذا التعريف يختلف عن التعريف الرائج عندنا الآن بأن العدل هو وضع الأمور مواضعها. نحن عندما نريد أن نعرف العدل في التكوين نعرف العدل أنه وضع الأمور في مواضعها، حتى هذا تجدونه في بعض نصوص أهل البيت عليهم السلام، وأن الظلم هو عدم وضع الأمور في أماكنها المناسبة ومواضعها المناسبة. ولكن في اصطلاح بعض المتكلمين كالعلامة الحلي العدل عنده بمعنى الحكمة. الحكمة بأي معنى؟ يعني عدم فعل القبيح. أنتم تذكرون في صفة الحكمة في الدرس السابق قلت الحكمة تطلق على ثلاثة أمور: الحكيم إما بمعنى العالم ببواطن وحقائق الأشياء كما ذكر العلامة الحلي، أو الحكيم هو الذي يصدر عنه الفعل المتقن. قلنا يوجد اصطلاح ثالث للحكيم لم يذكره المصنف في فصل الصفات. ما هو التعريف الثالث للحكمة؟ أنه لا يفعل القبيح. هذا هنا ذكره، وأنه حكيم لا يفعل القبيح. هذا لا يفعل القبيح، حكيم لا يفعل القبيح، في اصطلاحهم يقال له العدل. يعني لعله يعني فعله عدل جيد، لا يفعل القبيح. هذا غير أنه يفعل الأمور المتقنة، يضع الأمور مواضعها، هذا يسمى عدل، ولكن في اصطلاح آخر أو في كلمات أخرى. وبناء عليه العلامة الحلي عندما قال شرع في بيان عدله، يعني بحث العدل وفسر العدل بالحكمة وعدم فعل القبيح، هذا نجده في كلماتهم، وبالتالي هنا يصبح بين العدل والحكمة نوع من الترادف المعنوي. العدل الذي نقصده هنا يعني عدم فعل القبيح، هذا أولا. النقطة الثانية التي لا بد من ذكرها هي أنه قال شرع في بيان عدله، وأنه تعالى حكيم لا يفعل القبيح، يعني البحث في العدل هو بحث في الأفعال، يعني هو صفة فعلية، يعني الله يوصف بأنه عادل بالقياس إلى أفعاله، فهي صفة ليست صفة ذاتية. هذه النقطة مهمة، لم يبحث صفة العدل المصنف في الصفات، ما جاب صفة العدل في كل الصفات، لم يبحث صفة العدل. يعني العدل ليس كالعلم، ليس كالقدرة، ليس كالإرادة، العدل هو وصف فعلك، يعني تفعل فعلا أنتزع منه أنه فعل عادل صادر من عادل، لاحظت؟ فبالتالي العدل هنا صفة فعلية، يعني لا تقول الله ذاته عدل، ليس صفة ذاتية، صفة فعلية كما بيّن. طبعا وما يتعلق بهذه المسائل، وأنه تعالى قال وبدأ بقسمة الفعل إلى الحسن والقبيح، وبيّن أن الحسن والقبيح أمران عقليان، وهذا حكم متفق عليه بين المعتزلة طبعا والإمامية كما سنذكر. وأما الأشاعرة فإنهم ذهبوا إلى أن الحسن والقبح إنما يستفادان من الشارع. لاحظ كلمة يستفادان مولانا، ممكن تحملها يستفادان يعني يمكن كشف عنهما، لكن هذا ليس هو محل النزاع. يستفادان يعني يكونان، واضح؟ يستفادان من الشارع، فكل ما أمر الشارع به فهو حسن في نفس الأمر، يعني يصبح حسنا، مو أن كل ما أمر به الشارع أعرف أنه حسن سابقا، لا، يصبح حسنا، وكل ما نهى عنه فهو قبيح. هذه الكلمة الجوهرية، ولولا الشرع لم يكن حسن نحو كانت تامة ولا قبح. يعني فإذا الكلام ثبوتي أم إثباتي؟ ثبوتي، لولا الشرع لم يكن حسن، مش لولا الشرع لم أستفد معرفة الحسن، لم يكن حسن، لذلك البحث ثبوتي. ولو أمر الله تعالى بما نهى عنه لانقلب ثبوتا القبيح إلى الحسن، ثبوتا. أما الأوائل يعني الفلاسفة يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.